الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو مجرد اللباس. لو لبس في الطريق مثلا إزارا ورداء وكشف رأسه ولم ينوي فإنه لا يسمى محرما، فإنما الإحرام هو النية، أن ينوي بقلبه ويقول يعني بقلبه نويت كذا وكذا، فما لم ينوي فإنه لا يسمى محرما. أن الإحرام هو أول الأركان، لا بد من النية، لا ينعقد بدونها، ومتى نوى حرمت عليه المحظورات. سمي إحراما لأنه يحرم عليه ما كان حلالا قبله، يحرم عليه الحلق، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه التقليم، ويحرم عليه اللباس وتغطية الرأس وقتل الصيد، تحرم عليه بمجرد دخوله بهذا النسك. يسن لمريد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء ويتنظف. والصحيح أنه لا حاجة إلى التيمم، أنه لا تيمم، وذلك لأن الاغتسال لأجل النظافة، لأجل أن ينظف بدنه ليحرم وهو نظيف. ولو تنظف في بلده في بيته اغتسل وتنظف وجاء الميقات بعد 5 أو 10 ساعات فإنه الحال هذا يكتفي بنظافته واغتساله، فإن بعضهم يأتي الميقات بعد ساعة. يعني أهل الطائف مثلا إذا اغتسل أحدهم في بيته إذا مر على الميقات بعد ساعة ونصف ساعة ما نقول له جدد الاغتسال، لأن الحكمة من ذلك هو النظافة مثلا. وكذلك أهل القرى، أهل مثلا ظلم ونهوة، يأتون بعد 2 ساعة إلى الميقات أو أقل، ما نجي يقول لهم أعيدوا، يقولون نحن قد اغتسلنا وتنظفنا في بيوتنا. أهل الرياض مثلا يأتون بعد 10 ساعات أو 8 ساعات، هذه المدة ما يمكن أحدهم أن يكون اتسخ بدنه. إذا صحيح أنه يغتسل إذا لا كان بعيد العهد بالاغتسال، يومين 3 أيام، وأن التيمم لا يشرع إلا إذا أراد أن يصلي فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء. بعد ذلك يتجرد الرجال من المخيط، يعني الثياب المخيطة التي فيها خياطة، يدخل في ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، ومثله الفانيلة، ومثله الجبة، وما يسمى بالكوت أو البابطو، وكذلك أيضا العباءات المشاله لأن لها أكمام، وكذلك البرانس، والقميص الذي رأسه منه ملتصق رأسه بالقفا يسمى برنس. يتجرد من كل مخيط ويقتصر على إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين، الإزار على عورته والرداء على ظهره. وإن لم يجد الأبيض جاز أن يحرم في أسود أو أزرق أو نحو ذلك، لكن الأفضل الأبيض، والأفضل أن يحرم عقب الصلاة إن كان في غير وقت نهي وصلى صلاة الوضوء فإنه يحرم بعدها، وأما في وقت نهي فلا يصلي. وإن كان في وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم بعدها، إذا أحرم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد مغرب أو عشاء أو فجر يحرم في مكانه الذي صلى فيه، ويبتدئ بالتلبية، يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدئ من موضعه، وهذا هو الأرجح، مكانه الذي صلى فيه. وقيل إذا استوت به راحلته إن كان راكبا، إذا ركب على راحلته، أو إذا توجه، إذا ابتدأ في السير، إذا كان ماشيا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما استوت به ناقته على البيدة، وهو التلبية التي اشتهر بها، ولبى حوله الناس عن يمينه وعن شماله. التلبية النبوية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كرر فيها التوحيد لا شريك لك مرتين ردا على المشركين، فإن المشركين يدخلون الشرك في تلبيتهم، كانوا يلبون قولهم لبيك لا شريك لك، فتمثل لهم الشيطان وأزادهم وقال قولوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأشركوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم قد، أي قفوا عند هذا، لا تزيدوا، اقتصروا على هذه التلبية، لا تزيدوا عليها بقولكم إلا شريكا. فلما كان كذلك كرر كلمة لا شريك لك في هذه التلبية مرتين. ألبيك قيل إنها إجابة لنداء الله تعالى على لسان إبراهيم، ألبيك يعني نحن مجيبون لك، وقيل إنها التزام بالطاعة، ألبيك يعني نحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة. اعترف بأن الحمد والنعمة والملك لله تعالى، الحمد هو الثناء على الله، والنعمة من الله تعالى جميع أنواع النعم، والملك أي له الملك الحقيقي. إذا دعا عقب التلبية جاز ذلك، دعا بالمغفرة أو بالرحمة أو بالجنة، كذلك أيضا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبيك محمد، إذا سأل الله رضوانه والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بسخطك من سخطك والنار، فإن هذا حسن إذا أتى به بعد التلبية. يسن أن يسمي نسكه، فيقول إذا لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك حجة. يجوز الاشتراط عند أحمد والشافعي، وقال مالك أبو حنيفة لا يصح الاشتراط، والمختار أنه يشترط إذا كان يخاف، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأجدني مريضة أو وجعة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فاشترطت. معناه أن الإنسان إذا خاف أن يحبسه المرض أو يحبسه عذر فإنه يشترط، يقول اللهم إني أريد نسك العمرة أو نسك الحج أو الحج والعمرة، يسميه إن كان متمتعا كان أريد عمرة، إن كان حاجا مفردا قال أريد الحج، إن كان قارئا قال أريد الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. فإذا اشترط وحبسه حابس تحلل ولا شيء عليه. ومثله المرأة لو خافت أن تحيض وأن لا تتمكن من إتمام العمرة أو من إتمام الحج وأن ينصرف أهلها، فلها أن تشترط وتتحلل، لكن الأفضل أنها تقيم حتى تكمل نسكها، أو إذا لم تشترط وحاضت رجعت وهي على إحرامها، وبعدما تطهر إلى يقربها زوجها حتى ترجع وتكمل نسكها. في تلبية أن يكون لبيك عمرة، هذا إذا كان متمتعا، ثم إذا أحرم بالحج قال لبيك حجا، المفرد يقول لبيك حجا، القارن يقول لبيك حجا وعمرة، يعني يسمي نسكه في حالة الإحرام. من أحرم ولم يعين نسكا أحرم إحراما مطلقا صح، وصرفه لما شاء من الأنساك الثلاثة. ذكر أن علي لما جاء من اليمن قال اللهم إني أحرمت كما أحرم أو كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على القول الصحيح، فأمره بأن يبقى على إحرامه ويكون قارنا ولا يتحلل إلا بعدما يرمي ويحلق. يستحب الإكثار من التلبية في كل الأوقات، وتتأكد في نحو 10 مواضع. الأول إذا علا نشزا أي مرتفعا يجدد التلبية، أو هبط واديا أي مكان منخفضا، أو صلى مكتوبة فريضة من الفرائض يجدد التلبية، أو أقبل الليل يجدد التلبية، أو أقبل النهار، أو التقت الرفاق أن تقابلت الركاب، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابة، أو نزل منها، أو رأى الكعبة. يعني إذا تجدد له شيء فإنه يلبي، يجدد التلبية. يستحب الجهر بها للرجل، الرجال يجهرون بها. قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة فإنها تسمع رفيقتها، تلبي بقدر ما تسمع من إلى جنبها من النساء، ولا يلبي مساجد الحل وأمصاره. لو أنهم مروا بمدينة من المدن فصحيح أنهم لا يرفعون أصواتهم، فلو جاءوا من مدينة إلى جدة ونزلوا فيها ساعات وصلوا فيها فلا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وإنما يسرون بها حتى يخرجوا. هو يعني ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. ولعله أنكر عليه أنه أحرم قبل الميقات، أي أنه المدينة كانت في ذلك الوقت خارجة عن الميقات. يقول لا يستحب تكرار التلبية إذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، ولكن لعل الصحيح أنه لا مانع من ذلك. يقول لأن التلبية وردت مطلقة من غير تأكيد بعدد، وذلك يحصل بمرة. والقول الثاني اختاره بعضهم أنه يكررها 3 دبر الصلاة. ويكره للأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها. هكذا هي الصحيح أنه يجوز له أن يكرر، لأن الآن قد يبقى مثلا ساعة أو أكثره على حالة واحدة، إذا جاء مثلا من طريق الجحفة أو من طريق يلملم ركب سيارته فبقي راكبا على سيارته لم يتغير حاله، فهل نقول لا تلبي إلا مرة واحدة أو لا تلبي أكثر من ثلاث؟ الصحيح أنه يلبي، ولأنه تتغير أيضا حالاته، قد يرتفع قد ينخفض وقد يميل يمنة أو يسرى.
باب محظورات الإحرام. يما حرم على محرم وعددها ثقة، أحدها إزالة الشارع عن جميع بدنه ولوم الأنف بلا عذر، كخروج شعر بعينه ونزول شعر حاجبين عليها فيزيله، ولا فدية بإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد، وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وطروح أزاله وفدى عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وعند مالك تجب الفدية في إزالة الشعر الكثير مطلقا والقليل لإماطة الأذى وإلا فحفنة، ولا شيء في تساقط شعر لوضوء أو رطوب، وكذا غسل ولو لتبرد، وكذا إن حمل متاعه على رأسه لحاجة أو فقر فتساقط شعره. ويجوز لمحرم أن يحلق للحلال إن تحقق عدم القمل، أما حلقه للمحرم فإن كان برضاه فالفدية على المحلوق رأسه من حيث الحلق، والثاني إزالة ظفرية أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كمع إصبعه فلا فدية أي ولا إثم، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ومالك. وتجب الفدية عند مالك فيما فيه إماطة الأذى وإن قص ظفرا واحدا لا لإماطة الأذى ولا لكسر، أو كان لكسر ولكن لا لألم أطعم حسنة، وفي الاثنين فأكثر ولو لغير إماطة أذى فدية. فقال أبو حنيفة إن قص جميع أظفار يديه أو رجليه أو كلها أو خمسة منها بعضو واحد فعليه دم إن كان في مجلس واحد، وإن تعدد المجلس تعدد الدم، وإن قص أقل من خمسة أظفار تصدق بنصف صاع لكل ظفر، كما يتصدق لقص خمسة أظفار متفرقة من يد أو رجل، أو 16 من كل عضو 4 فلكل ظفر صدقة نصف صاع. وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، فإن قلم 3 أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه فدية، وفي الظفر الواحد مد وفي الظفرين مدان وفاقا للشافعي. وقال مالك للظفر الواحد 3 حالات، فإن كان لإماطة الأذى وكان يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته ففيه الفدية، وإن انكسر فقطع المكسور أو ما يزيل به الألم فيجوز ولا فدية. الثالث تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الأذنان، فمتى غطاه أو عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية إفاقا للثلاثة، وإن كانت التغطية لعذر كمرض وضرب شديد فجائزة، ولكن يجب عليه الفدية إفاقا أيضا للثلاثة. أو استظل بمحمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيها العدلان، يحمل فيها العدلان كما في القاموس، أي غير راكب أو بنحو ثوب راكبا أولا حرم بلا عذر وفدا. وعند مالك في الاستضلال بالمحمل روايتان بالفدية وعدمها، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الاستغلال ولا فدية، وإن السراسة لا إن حمل على رأسه شيئا أو نقض حياله ثوبا لحر أو برد لحر أو برد أو لحر أو برد أو استغل بخيمة أو شجرة أو بيت فاق للثلاثة أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه وفاقا للثلاثة. وذهبت المالكية والحنفية إلى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه. الرابع تعمد لبس المخيط على الرجل وهو كل ما يقاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل والقباع والبرنس. وأما الرداء الموصل أو طرح الثوب على الكتفين من غير أن تدخل اليدان فجائز لا بأس به ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف. فقد أحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ولا يأخذ عليه رداء أو منطقة أو غيرهما ولا يجعل لذلك زرا أو عروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في الإزار. فإن فعل بدا إلا الإزار فله عقده لحاجة ستر عورته ومنطقة وهميانا وهو الكيس فيهما نفقته مع حاجة العقد. أما تعمد لبس كل ما يخاط فالإثم والفدية وفاقا للثلاثة. فإن كان لعذر كمرض فلا إثم وتجب الفدية وفاقا للثلاثة أيضا. وإن لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية وفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية عليه الفدية ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة ولا يجعل لذلك زرا إلى آخره. فإن فعل فدا وفاقا للمالكية والشافعية. وقال أبو حنيفة لا فدية عليه وعقد إزاره بستر عورته وهميان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية. وقالت المالكية يحرم عند عدم الضرورة وعليه الفدية. وأما سد هميان ومنطقة فيحرم إلا الإزار فجائز وفاقا للحنفية والشافعية. وقالت المالكية عليه الفدية إن كان فوق الإزار ولو كان فوق اللحم ولا شيء عليه ويتقلد سيفا لحاجة وحرم بدونها وفاقا للمالكية. وقالت الحنفية والشافعية في الجواز مطلقا.
هذه محظورات الإحرام التسعة نقرأ منها الليلة هذه الأربعة ونأجل الباقي إلى الليلة القادمة إن شاء الله. المحظورات هي الممنوعات التي يتجنبها المحرم، فمنها الشعر سواء شعر الرأس أو شعر الشارب أو الوجه أو شعر الآنة أو شعر الإبط، كل ذلك يتجنب إزالته من جميع بدنه ولو من الأنف. الشعر الذي ينبت في داخل الأنف يقولون لا يزيله إلا إذا تأذى به، وكذلك لو خرج شعر في عينه، إذا خرج شعر بعينه وقدر على أن يتركه حتى يتحلل لزمه. وكذلك لو نزل شعر حاجبيه على عينه، لو تدل شعر الحاجب على العين في هذه الحال له أن يزيله ولا فدية عليه، لا فدية بإزالته مع غيره بقطع أذن أو جلد. لو مثلا أنه احتاج إلى أن يقطع طرف الجفن وقطع معه شعر لتآكله فإنه معذور، لا فدية بإزالته مع غيره بقطع أذن أو جلد. أما إذا حصل أذى في غير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح فإنه يزيله ويفدي. إذا حصل مرض أو أذى واحتاج إلى إزالته فكعب بن عجرة آذاه هوام رأسه، حمل والقمل يتناثر على وجهه، فأباح له أن يحلق وأمره بأن يفدي. يقول: وكذلك كان في رأسه قروح، واحتاج إلى حلق الشعر حتى يداوي تلك القروح، فله أن يحلق ويداوي عليه الفدية. وكذا لو أراد أن يحتجم في الأخدعين الذين هما مؤخر الرأس، حلق الشعر واحتجم وعليه الفدية. يكون كذلك إذا حصل صداع أن يوجع رأس واحتاج إلى أن يحلق رأسه ويضمده، فعليه الفدية. يكون عندما تجب الفدية في إزالة الشعر الكثير، كأنه يقول: لو أزال شعرات قليلة إلى فدية، والقليل لإماطة الأذى، القليل لإماطة الأذى، وإلا يجب حفنه، يعني شعرة أو شعرتين فيهما حفنة، حفنة بر أو رز، ولا شيء في تساقط شعر لوضوء أو ركوب. إذا توضأ مثلا وغسل شعر وجهه وسقطت شعرة أو شعرات فلا شيء عليه. وكذا لو اغتسل ودلك شعر رأسه وسقط منه شعرات فلا شيء عليه. وكذا لو اغتسل للتبرد، للتبرد من الحر، وكذا لو حمل على رأسه شيئا، حمل فراشا على رأسه ثم قدر أن ذلك الفراش تقطع معه شيء من الشعر لخشونته، لا شيء في هذا الشعر الذي يتساقط. يجوز للمحرم أن يحلق للحلال إن تحقق عدم الفعل القمل، يعني لو أنك وأنت محرم حلقت رأس إنسان غير محرم لا شيء عليك، وأما إنسان محرم فلا يجوز لك أن تحلق رأسه سواء كنت محرما أو حلالا. حلقه للمحرم إذا كان برضاه، إذا كان لك المحرم احلقني وحلقته فلا بد من الفدية، على من تكون الفدية؟ على المحلوق الذي رضي، يعني على المحلوق رأسه من حيث الحلق. أما إذا غصبه أحد وحلق رأسه بدون رضاه فإن الفدية على الحالق، إلا إذا كان هناك عذر، مثلا إذا حصل حادث وأصيب بعضهم وهو محرم بشجة كرهة وضربة في رأسه وأدخل المستشفى، فإن أهل المستشفى يحلقون الشعر الذي حولها ويداوونها، فهؤلاء ها هنا لأجل العذر لا فدية عليه ولا عليهم، لأن هذا للضرورة. انتهى من الأول. المحظور الثاني: إزالة الظفر من اليد أو الرجل بلا عذر. الأظفار 20 أظافر اليدين وعشرة أظافر الرجلين، وحلقها لا شك أنه ترفه وتنعم، والمحرم منهي عن مثل ذلك، فيتجنب حلقها حتى يتحلل. إذا انكسر الظفر أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره بأن قطع إصبعه فلا فدية، لأن هذا إزالة ضرر ولا إثم. ويفاك للشافعي أبي حنيفة ومالك، أي يفاك للثلاثة، بأن من انكسر ظهره فأزاله فلا شيء عليه. وكذلك إذا مرض طرف الإصبع واحتاج إلى قص أو احتاج إلى قطع طرف الإصبع تجب الفدية عند مالك فيما فيه إماطة الأذى. إذا أماط الأذى يعني قص الشعر أو الظفر فلا بد من الفدية. يقول إن قص ظهرا واحدا لا لإماطة الأذى ولا لكسر، أو كان لكسر ولكن إلا لألم أطعم حفنة، يعني حفنة من الأرز أو من البر، إذا كان ظهرا واحدا. وفي الاثنين فأكثر ولو لغير إماطة الأذى فدية. الصيام ثلاثة أيام وطعم ستة مساكين أو ذبح، يعني في الواحد حفنة وفي الاثنين أو أكثر فدية ولو لغير إماطة أذى. أبو حنيفة يقول إن قص جميع الأظفار، أظفار يديه أو رجليه، أظفار يديه أو أظفار رجليه، أو قص خمسة في أذن واحد في اليد فعليه دم إن كان في مجلس واحد، وإن تعدد المجلس تعدد الدم. معناه مثلا أنه لو قص اثنين في أول النهار وقص ثلاثة في آخر النهار وقص اثنين من اليد الأخرى في الليل، فمعناه أن عليه ثلاث فديات، كل فدية صيام ثلاثة أيام. هذا عند أبي حنيفة، والأكثرون على أنه لا تتعدد، وإنما عليه فدية واحدة إذا قص العشرين كلها. هكذا يقول إذا قص أقل من خمسة أظفار، هذا عند أبي حنيفة، تصدق بنصف صاع لكل ظفر. وعند الآخرين يتصدق بستة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، كما يتصدق بقص خمسة أظفار متفرقة من يد أو رجل، أو ستة عشر من كل عضو أربعة، يعني من اليد أربعة ومن الرجل أربعة ومن الرجل أربعة، فلكل ظفر صدقة. وهذا أيضا فيه شيء من التشدد، يعني إذا قص الأظافر العشرة أو قص مثلا ستة عشر فعليه ثمانية أصع. هذا عند أبي حنيفة. يقول تجب بما علم أنه بان بمسط أو تخليل ولو ناسيا، بان يعني سقط، سقط مثلا يعني سقط ظهر بسبب مشط أو بسبب تخليل بأن خلل رأسه وانكسر ظهر أو سقط. إذا كلم ثلاثة أظهر مصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه فدية. والصحيح أنه لا فدية عليه إذا كان ناسيا أو كان مخطئا، لأن الله تعالى رفع ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول وفي الظهر الواحد مد، وفي الظهر مدان، الظهرين، هذا من باب الاحتياط. إذا تعمد أو قص الظهر فعليه مد طعام إطعام مسكين، أو ظهرين مدان، أما الثلاثة فإن عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح. يقول مالك للظهر الواحد 3000 إن كان لإماطة الأذى وكان يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته ففيه الفدية التي هي صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين. وإن انكسر فقطع المكسور أو ما يزيل به الألم جاز ولا فدية. هي المعمول به أنه إذا كان مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما إذا كان محتاجا متعمدا فإن عليه فدية. وأن الواحد فيه إطعام مسكين والاثنين فيهما إطعام مسكينين والثلاثة فيها فدية. يقول المحظور الثالث تغطية رأس الرجل، ومنه الأذنان، فمتى غطاه أو عصبه ولو بسيل حرم وعليه الفدية في أقل الثلاثة. هنا قال أو عصبه ولو يسيرا، والصواب أو عصبه ولو بسير، يعني سير من الجلد عصبه عليه، أو عصبه بلفافة لفها على الرأس، أو مثله العقال جعل العقال عليه فإنه يعتبر عصابا فإن عليه الفدية، لأن المحرم يكشف رأسه. أما إذا كانت تغطية لعذر كمرض أو برد شديد فإنها جائزة، ولكن عليه الفدية وفاقا للثلاثة. إذا احتاج لشدة البرد ولبس عمامة وشدها على رأسه فإنه معذور ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين أو ذبح. إذا استظل بمحمل أو بمحمل كمجلس وهو ما يجعل شقين على البعير يحمل به العديلان كما في القاموس، كانوا يحملون على البعير حملين يجعلون عليه على ظهره محمل من هنا ومحمل من هنا، وهو عبارة عن أعواد من الجليد أو نحوه أو من الإغاث تقطع وهي خضراء ثم تعقف ثم يربط بعضها في بعض ثم يجعل في أسفلها خشب أو ألواح ويجعل لها باب، فتدخل المرأة في هذا المحمل وتدخل المرأة الثانية في ذلك المحمل، هذا يسمى المحمل. وأما الهودج فإنه الذي يجعل على ظهر البعير، أعواد أيضا تجعل على ظهر البعير على ظهر الرحل تركب هي المرأة للتستر. فأما الرجل فإذا دخله فالعادة أنه يمس رأسه سواء الهودج أو المحمل، وأما المرأة فلا شيء عليها لأنها تغطي رأسها. هذا إذا كان غير راكب. أما الراكب إذا احتاج وركب وتحفظ أنه لم يمس رأسه فلا شيء عليه. أما إذا استظل بنحو ثوب راكبا، إذا استظل به بأن جعله على رأسه فإنه يفدي. وأما إذا كان رفيعا فلا فدية عليه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب وهو محرم أمسكه أحد الشباب سواء في بعيده أو بعدما نزل، ولكن يكون مرتفعا بمنزلة الشمسية التي يتظلل بها، لا حرج عليه. يجوز أن يستظل بالمظلة أو بالخيمة، وكذا إذا ركب سيارة استظل بظل بسقفها، هذا لا حرج فيه. عند مالك الاستغلال بالمحمل روايتها الفدية وعدمها، ولعل الأقرب أنه إذا لم يمس ظهره المحمل أنه لا حرج فيه، وأما إذا مس رأسه فإن الأقرب أنه يفدي. أبو هنيوة الشافعي يقول يجوز الاستغلال ولا فدية ولو مس رأسه، هكذا الاستغلال يعني بشمسية مثلا أو بمحمل أو بهودج، ولكل اجتهاده. والاحتياط أنه إذا مس رأسه أو وضع الشمسية على رأسه فإنه يهدي كما لو وضع ثوبا على رأسه. أما إذا حمل على رأسه شيئا، يعني حمل على رأسه فراش أو حمل على رأسه حقيبة، فلا شيء عليه، لأن هذا لا يسمى لباسا. وكذا إذا نصب حياله ثوب يظلل بينه وبين الشمس، إذا كانت الشمس تأتي من هنا فجعل بينه نصب ثوبا يستظل به حياله لحر أو برد، وكذا إذا استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، هذا أيضا لا شيء عليه، لا شيء عليه بالاستغلال. ولكن السنة أن يبرز. رأى ابن عباس رجلا قد استظل بخيمة فقال له أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز أظهر لمن أحرمت له. كذلك إذا غطى وجهه أو وضع شيئا على رأسه، يعني كأنهم يقولون إنه لا فدية عليه إذا غطى وجهه. يحتاج مثلا إلى الكمامة التي تجعل على الوجه عندما يكون هناك روائح، فلا حرج عليه بذلك، ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يغطي وجهه. كما أن المرأة لا تغطي وجهها إلا للحاجة عند الرجال. لو وضع يده على رأسه فلا شيء عليه، لأن اليد لا تسمى لباسا. عند المالكية والشافعية وجوب الفدية بتغطية الرأس والوجه، يعني جعل الوجه أيضا تابعا للرأس، وكذلك الأذنان من الرأس. الرابع من المحظورات تعمد لبس المخيط على الرجل. أما إذا كان سهوا أو نسيانا أو جهلا، تغطية الرأس جهلا ولبس المخيط جهلا أو نسيانا فلا فدية فيه. المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس، على قدر جزء من البدن، كالقفاز شراب اليدين والجورب شراب الرجلين والخف الذي يصنع للرجلين والفانيلة، لأنها مفصلة على قدر جزء من البدن، وكذلك البرنس الذي يكون مفصلا على الرأس وعلى البدن، وكذلك السراويل والجبة وما أشبهها. القميص معروف وما له جيب أكمام، والسراويل معروف. السراويل هو الذي يلبس على العورة، يكون له أكمام ويعقد فوق العورة، هذا هو السراويل، وجمعه سراويلات. والقباء الذي يكون مفتوحا في الوسط وله أكمام يشبه ما يسمى بالبالطو أو بالكوت الوافي. والبرنس كل ثوب رأسه منه، هذه كلها إلا يلبسها. وأما الرداء إذا كان موصلا أو فلا بأس به، يعني لو لم يجد إلا رداء كان قطعتين فخيطت إحداهما في الأخرى، أو ثلاث قطع وصلت إحداهما بالأخرى في خياطة وأصبح كأنه رداء أو كأنه إزار، لا بأس به. لو أخذ ثوبا مخيطا قميصا وألقاه على ظهره وجعله كرداء، طرحه على الظهر على الكتفين ولم يدخل يديه ولا رأسه فيه، فلا بأس بذلك لاعتباره كأنه رداء، لا بأس بذلك. ولو كان مرقعا يعني بخياط، ذكر أن عمر رضي الله عنه أحرم وعليه رداء فيه 14 رقعة، كان رحمه الله رضي عنه متواضعا مع كونه ملكا، ومع ذلك لا يلبس إلا ثياب الخالقة، فيخطب بالناس وعليه قميص فيه رقع، كل من شق رقعت فيه رقعة، حتى ذكر أنه حسبت إليه 14 رقعة. فأحرم مرة بذلك الرداء، أحرم برداء فيه 14 رقعة. يقول إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، يعني ما دام لم يجد. أما من وجد الإزار فلا يلبسه لأن السراويل مخيط. وإذا لبس الرداء أو الإزار لا يعقده عليه، لا يعقد عليه رداء أو منطقة أو غيرهما. ولعل الصحيح أنه يجوز الحاجة عقد الإزار، يعني أن يشده بحزام للحاجة، كره أن يعقد الرداء أو يعقد المنطقة. المنطقة هي الجعبة التي تجعل فيها الذخيرة، يجعلون فيها ذخيرتهم إذا كانوا يريدون أن يحاربوا أو نحوه. يقول ولا يجعل لذلك زرا أو عروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه أو بالإزار، فإن فعل فدا إلا الإزار، فله عقده لحاجة ستر العورة. والمنطقة والهميان وهو الكيس الذي فيه النفقة. هكذا الناس الآن يأخذون هذه المشدات، يعني التي تمسكها، إذا وضع عليه الرداء ربط طرفيه بهذه المشدة أو بإبرة أو نحوها، يقول حتى لا يسقط. وهذا لعله جائز للحاجة، إلا في الأولى أن لا يربطه، أن يجعله على ظهره وأن يرد طرفيه على كتفه. ويكره أن يجعل له عروة كعروة العزارير، يدخل بعضها في بعض، وكذلك إذا خله بكلاب بشوكة أو إبرة أو شده بخيل يكره إلا لحاجة. وأما إذا غرز أطرافه بالإزار يعني لما ألقى الرداء كان عليه إزار فأدخل أطراف الرداء داخل الإزار حتى يتمسك إذا كان قد ربط الرداء بهميان فلا بأس. الهميان ما يسمى بالكمر الذي تجعل فيه النفقة يجعل فيه نقوده ونحوه فيه مرافع يرفع بها النفقة يجوز ذلك للحاجة. والمنطقة يجعلها يتقلدها يجعلها في رقبته وتحت إبطه يعني على كتفه الأيمن وتحت إبطه الأيسر ويجعل فيها أيضا ما يحتاج إليه من الحاجات المعتادة. تعمد لبس كل ما يخاط فيه إثم وفدية. تعمد لبس القميص أو السراويل أو تعمد لبس القضاء أو الفروة أو نحو ذلك فإنه يأثم ويفدي ولعل الفدية تكون مكفرة لذلك الإثم إلا إذا كان لعذر كمرض فلا إثم ولكن عليه الفدية فيسقط الإثم وتجب الفدية في أقل الثلاثة. إذا لم يجد إزارا فله لبس السراويل وفاقا للشافعي وليس عليه فدية. وذهبت المالكية والحنفية إلى أن عليه فدية. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين. فدل ذلك على أنه يجوز لبس النعلين الخفين بدل النعلين ولا قطع ويجوز لبس السراويل بدل الإزار ولا يشقه ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة يعني الرداء أن يعقد طرفه بعضه ببعض يقولون يلقيه عليه إلقاء ويرد طرفه من هنا ومن هنا ولا حاجة إلى أن يشد بعضه ببعض أو يعقده. وكذلك أيضا المنطقة عادة لها سير مربوط في طرفيها فلا يعقدها ولكن إذا احتاج إليها يتقلدها ولا يجعل لذلك زرا. هكذا قال الحنفية والمالكية نهوا عن المنطقة وعن الرداء عقده. وكذلك لا يجعل لذلك زرا كما تقدم أو عروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغلز أطرافه بالإزار يقولون إذا فعل فعليه فدية ولعل ذلك مما يتسامح فيه. عقد إزاره لستر عورته بهميان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية. المالكية يقولون يجوز عند الضرورة يحرم عند عدم الضرورة وإذا فعل فعليه الفدية. الصحيح أنه إذا احتاج إلى ستر عورته بهذا الإزار وخاف أنه يسقط فإنه يجوز أن يشده بهذا الهميان أو بما يسمى بالسبتة أو نحو ذلك للحاجة. يقول المالكي يشد الهميان والمنطقة يحرم يعني الإزار، إلا الإزار فجائز، كأنهم يقولون لا يشد الهميان ولا المنطقة، وأما الإزار فإنه يجوز شده. هو الصحيح أنه يجوز شده، شد الإزار في أكل الحنفية والشافعية. المالكي يقولون عليه الفدية إذا كان فوق الإزار، وهذا فيه شيء من التكلف، يقول لو كان فوق اللحم، فوق اللحم فلا شيء عليه، ويتكلد سيفا لحاجة. التكلد أن يجعله كالقلادة، إذا كان هناك حاجة للسيف فيتكلده لحاجة، ويحرم بدونها وفاكا للمالكية. أيوة الصحيح أنه يجوز مطلقا، يعني تكلد السيف والمنطقة وما أشبه ذلك. ونقف ها هنا ونواصل غدا إن شاء الله.
قبل طرح الأسئلة أستاذنا شيخنا حفظه الله بأن يطرح سؤالين للحاضرين ويكون الجواب
لا لنا، نسأل فيما قرأناه. عندنا مواضع رفع التلبية، مواضع تجديد التلبية، من الذي يحفظ لنا منها خمسا؟ ايش اسم الطلوع؟ على على ايش؟ على ايش؟ نريد ان تأتي باللفظ الذي هنا. اذا نشز ايه. طيب هذا عرفت واحد، وش الثاني؟ ايه الثالث، الرابع، الخامس، الشمس. لا بس يعطى. عندنا التلبية النبوية كرر فيها التوحيد، ما المراد بالتوحيد الذي كرر فيها؟ لماذا؟ أحسنت. لا بأس.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: من كان في جدة وهو من غير أهلها ثم بدأ له الحج، فهل يحرم من جدة أم من أقرب الميقات؟
أهل جدة يحرمون من بيوتهم، أما إذا كان من غير أهل جدة، فإن كان عازما على الحج أو العمرة قبل أن يأتي جدة يرجع للميقات، وإن لم يحصل له الإحرام إلا من جدة يحرم من جدة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا كان الرجل له إصبع زائدة في الرجل أو في اليد؟
إلا أنه يجوز، يجوز قطع هذه الزائدة في هذه الأزمنة، صاروا يعالجون ذلك ويقطعونه ولا يتضرر، لكن في الإحرام لا يقطع شيئا حتى يتحلل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الفسق للمفرد والقارن إذا لم يفق الهدي؟
القارن يبقى على إحرامه ولا فدية عليه ولا دم عليه إذا لم يجد، ولكن يصوم. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم، وأما المفرد فليس عليه دم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون أن المبيت في منى هذه الأيام لا بد فيه من الأجرة حتى تسكن فيها أو تكون على الأرصف، وسمعنا أن بعض أهل العلم جاز النوم خارج منى بلا فدية، فما قولكم حضرتك؟ جاز النوم خارج منى بلا فدية.
يصحيح أنه لا بد من البقاء في منى أياما منى، ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ولكن إذا امتلأت منى نصبت الخيام في أقرب ما يليها من شرق أو غرب، مما يلي مكة ومما يلي مزدلفة. لو اتصلت الخيام إلى نصف مزدلفة أجاز، والحال هذا أن ينزلوا فيها وأن يبيتوا فيها. وأما أن ينزلوا في مكة فنرى أنه لا غفلة في ذلك إلا للرعاة والسقاة الذين يسقون الحجاج.
أحسن أن نختم بالسؤال الأخير. يقول: أحسن الله إليكم، ما الدليل على استحباب السفر للحج يومي السبت والاثنين التي ذكرها المصنف؟ يقول: ما الدليل على استحباب السفر للحج يومي السبت والاثنين؟
بالنسبة إلى يوم السبت قالوا لأنه أول الأسبوع وليس هناك حديث، وكذلك يوم الاثنين لأنه من أفضل الأيام، واليوم الذي يستنى أو يستنى